طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها؟ ها؟ إن مات عنها ها؟ إيه هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها تحرم؟ طيب وإن ماتت عنه؟ طيب الثاني أمهات النساء، أمهات النساء وأمهات أمها وإن علوا، لأن أم الأم أم للأم وإن علت. طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها؟ ترى ما دخل عليها تحرم ماذا؟ ها؟ لأنه ما ذكر شرطا، قال أمهات نسائكم، بمجرد العقد تحرم. طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطاها، فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا؟ تحل، لأن لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. الرابعة حلائل الآباء، حلائل الأبناء، يعني زوجة الابن وإن نزل، زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن عدل بمجرد العقد، ها؟ بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه؟ طيب ما تحل لأبيه، هو محرم لها أبوه؟ وهو محرم لها الزوج؟ لا، الزوج طلقها ليس محرما لها، وأبوه محرم لها لأنه حرام على أبيه تحريما مؤبدا. فصار عندنا المحرمات بالصهر أربع، وبالرضاء سبع، وبالنسب سبع، تمام؟ طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جدا وتصورها واضح ولا في إشكال، لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط، ذكر لذلك ضوابط، تحبون نذكر الضوابط ولا لا؟ ها؟ أحسن ضوابط والله ما هو أحسن، كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها، نعم؟ أي، لكن للضوابط للعلم، للعلم، ولا والله ما يقدر الإنسان يقول أن الضوابط أحسن من تعديد الله له أبدا، نعم؟ لكن نقول الحرام الأصول وإن علوا، هذا في النسب، الأصول وإن علوا كذا، الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزلنا، تمام؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. وش الأصل الأدنى؟ الأب، فروعه من؟ الأخوات، وإن نزلنا. ها شفت لون؟ ما فهم؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. من الأصل الأدنى؟ من الأصل الأدنى يا شيخ؟ الأب، أدنى الأصول لك أبوك كذا، فروعه الأخوات، فروع الأخوات بنات الأخوات وبنات الأخوة، إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، ها؟ حرام على فرع الأصل. هذا عقوبة الله لك، نعم؟ طيب فروع الأصل أنك تقول هذا أحسن من العدد، العدد ما أشكل عليك شيء نبت أظن. طيب فروع الأصل الأدنى، من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من؟ إخوتك أو أخواتك. فروع الأصل هذا اللي هن أخوة أخواتك، أخواتك وبناتهن وبنات إخوتك، هذا يحرم. لا ما يمكن. قل ما استمع لما أقول. فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. طيب فروع الأصل الأعلى للصلب فقط، ما نقول وإن نزلنا. فروع الأصل الأعلى اللي فوق الأب للصلب فقط. من فروع الأصل اللي فوق الأب؟ العمات، صح ولا لا؟ لأن العمات أخوات أبيك وبنات جدك وبنات جدك. طيب فروع الأصل الأعلى وش نقول؟ للصلب، للصلب فقط. ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة حلال، لأن احنا نقول فروع الأصل الأعلى للصلب فقط، لصلبهم فقط. واضح الآن؟ صار أربعة، صار أربعة، أربعة الأصول وإن علونا. واحد، اثنين الفروع وإن نزلنا، ثلاثة فروع الأصل الأدنى، الأدنى وإن نزلنا، أربعة فروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط، لصلبهم فقط. تمام؟ هاي هذه أربعة بس. ها وش المكرر؟ أنت اللي كاتب المكرر ولا كلامي ما كان؟ إلا فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا حرام. لا يا أخي، من الأصل الأدنى؟ من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من هم؟ خواتك، ما هم عماتك. ها؟ الأصل الأدنى هو أبوك، فروعه هن أخواتك. وإن نزلنا مثل بنات الأخوات وبنات الإخوة وهكذا، حرام عليك؟ إلا أنت عم، أنت خاله يا أخي. واضح ولا لا؟ الله يقول بنات الأخ وبنات الأخت. انتهينا الآن. طيب فروع الأصل الأعلى وش تقولون؟ من هم؟ والخالات، والخالات، لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك، والعمات بنات جدك من جهة أبيك، لكن نقول لصلبهم خاص لأن لا يدخل بنات العمات وبنات الخالات. تمام؟ نجي للمحرمات بالرضاء، نقول مثل هذا. ها؟ الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات وإن نزلنا، والعمات والخالات للصلب فقط. بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح؟ ها؟ طيب شف، وصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث، هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. ها؟ أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. ها؟ فروع الزوجة، مو فروع الزوجة، وصول الزوجة، وصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. نمشي؟ ها؟ فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول، لأن من فروع الزوجة؟ الربائب، لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول. تمام الآن؟ زوجة الابن من الزوج، وانا ابن من غير زوجة. ايه يعني زوجة الربيب قصدك؟ زوجة الربيب ها والله إن كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابنا له من صلبه. طيب مثلا ربيبك اسمه هند، لها ابن اسمه سعد بن عبد، هو الربيب ما هو ولد الربيب، الربيب يعني زوجك لها ابن وش اسمه؟ زيد ابن عبيد. طيب إذا صار له زوج زيد هذا، هل هو من أبنائك الذين من أصلابك؟ أصلا ما له دخل، زوجاته حلال لك، زوجات ربيبك حلال لك، إنما ما هو من أبنائك الذين من أصلابك، واضح؟ طيب إلا فهم. ها يقول زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك، ابن زوجتك. شوف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمر، فهمت؟ ثم إن زيدا تزوج امرأة، لم هو زيد ابن ها زيد تزوج امرأة وأنجبت ولدا، قل لا، ثم طلقها وتزوجها عمرو، ثم ابن زيد تزوج امرأة، ابن زيد تزوج امرأة، هل تحل زوجة ابن زيد لعمرو فيما لو طلقها؟ هذه نقول نعم، لأن ابن زيد مهم من أبناء عمرو. طيب الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر، كم صارت ضوابط الصهر؟ لا، أربع، ثلاث بدون شرط، واحد بشرط. وصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد، فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول، واضح؟ طيب بنت ابن زوجتك، بنت ابن زوجتك حرمنا عليك ولا لا؟ بنت ابن زوجتك دخل بها، بنت ابن زوجتك التي دخلت بها حرام، لأنه من فروع الزوج كذا. طيب فاهم انت يا اسمك محمد؟ ها مفهوم، لكن هل أنت فاهم؟ لأن مفهوم اسم مفروض، يمكن مفهوم من غيرك. ها؟ إيه؟ إن دخل بأمه. طيب هذه بنت ابن الزوجة، هل هي حرام؟ ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها ولا لا؟ ها؟ بنت ابن الزوجة هل حرام على زوج جدتها أو لا؟ أو صورت له؟ هذه مثلا أنت تزوجت امرأة ولها بنت ولابنها بنت، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ أنت دخلت بالزوجة هذه، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ ها وش تقول يا حمد؟ حرام بنت ابن الزوجة، ما هي بنت الزوجة، بنت ابن الزوجة دخل عليه، دخل بها، حرام لأنها من فروع الزوجة، صح؟ طيب إذا شرح الأمر مفهوم. طيب ها إيش ذكرنا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، ها؟ طيب اصبر، ما بعد كمل الآية. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لم يقل الله تعالى وأخت الزوجة، ما قال أخت الزوجة، قال أن تجمعوا بين الأختين. وفرق بين قول وأخت الزوجة وقول وأن تجمع بين أختين. لو قال وأخت الزوجات، لو قال وأخوات زوجاتكم، لكانت أخت الزوجة حراما بكل حال، لكن المحرم الجمع بين الأختين، فلا تجمع بين هند وأختها. لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها، لأن المحرم هو الجمع وأن تجمع بين الأختين. طيب، هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع، أو الأختين في النسب فقط؟ نقول إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب، أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من أصل. كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا يدخل، لا يدخل. ولهذا قوله الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، ما يدخل فيها الأخت من الرضاع في الإجماع. إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب، أن تجمعوا بين الأختين من النسب، عرفتم؟ طيب، الجمع بين الأختين من الرضاع، ننظر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا حرم الجمع من بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لأن الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهاتان الأختان يحرم الجمع بينهما بالنسب، كذلك يحرم بينهما بالرضاع، لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به فهما يقول إنه لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لكنه لاحظ رحمه الله، لاحظ الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين، وهي القطيعة، القطيعة، لأن الأختين من النسب بينهما رحم، وغالبا يحصل بين الضرات إيش؟ غيرة وعداوة وبغضاء، أحيانا تقتل إحداهما الأخرى قتل من الغيرة. فمن أجل القطيعة حرم الجمع بين الأختين من النسب. يقول إن الأختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة، لا توجد فيهما هذه الحكمة، فيجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، نعم، لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول الذي هو الحكم، واضح؟ لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة، وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام بالكتاب، يعني بالقرآن، والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالجمع بين الأختين حرام بالنسب، إذن يكون حرام بالرضاع، واضح؟ طيب، بقي شيء كملته السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني إذن بين العمة وبنت أخيها، بين العمة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وخالتها، بين الخالة وبنت أختها لا يجمع. فيكون المحرمات بالجمع الذي يحرم الجمع بينهن ثلاثة، الأختان بالقرآن، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها بالسنة، بالسنة. أصبر يا أخي. إذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، وبين المرأة وخالتها من النسب، كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع، كذا ولا لا؟ طيب، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاع، هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة؟ ثابت بالسنة في كلا الأمرين، بالنسب وبالرضاع، صح ولا لا؟ طيب، وما ثبت في السنة فله حكم ما ثبت بالقرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فصار المحرمات المحرمات صار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث بالنسب، أي وثلاث نظيرهن بالرضاع تكون ستة. وهنا الحرام ما هو؟ الحرام الجمع، فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى يعني المحرم الجمع. ثم قال للاحترام، ايش الاحترام؟ ايه هذا عاد اهل اللي فات مات فيها محرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا شيء طارئ. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن، وأما الملاعنة الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب من كلامنا على الأشياء الثابتة الثابتة لكل إنسان. ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله إن الله كان عليما حكيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. من المحصنات من النساء؟ المحصنات من النساء المتزوجات، الحرائر المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي. فالمرأة المزوجة حرام على الإنسان لأنها في عصمة غيره. وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك بالمتزوجة؟ فالمرأة التي ما في عزمة زوج حرام، لكنها يقول عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم يعني المسبيات. فإذا سبيت المرأة ولو كانت ذات زوج فإنها تحل لسبيها، لكنه لا يطأها إلا بعد الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا. طيب، وفيها خلاف المسألة لكن هذا هو الصحيح في الآية. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم من النساء ما وراء ذلكم، يعني ما وراء هؤلاء فحلال، لكن هذا العموم مخصص مخصص. فمثلا المشركة حرام، حرام على المؤمن ولا لا؟ والمسلمة حرام على الكافر. نعم، الله أكبر. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمه، كيف؟ لا لا، ابن أمه ميت. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها، يجوز؟ جائز؟ زين، صح، هو جائز، هو جائز، لأن الله قال أحل لكم ما وراء ذلك. إذن الأصل الحل، ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود. فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها؟ الحل، حتى تتحقق الأوصاف فيها، يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة وما أشبه ذلك. لأن قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فيكون محرم إيش؟ محصورا معدودا. والمحلل محدود، محدود يا هذا معدود وهذا محدود. المحرم معدود 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخر، والمحلل محدود. كل من سوى هؤلاء هذا الحرام. من الحلال لك من النساء؟ كل من ليس محرم، هذا محدود ما عد. وبناء على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل الأصل حل حتى يتحقق فيها وصف التحريم، حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري. نعم. يعني ما سلف في الجاهلية، لأن كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يعني فكأنه عز وجل بيّن أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم. ومثل أن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. إيه نفرق بينهم معلوم. نعم.
وبان بعد ما تزوجها أنها ختم الرضاعة، فلنقض يطلق ومن حين أن بان ينفسخ العقد.
كله ليس بصواب، لا طلق ولا ينفسخ العقد. أين غير منعقد؟
يعني
ما نقول ينفسخ، إذا قلنا ينفسخ فهو فرع عن صحته، فهمت؟ لا نقول يطلق ولا ينفسخ، نقول تبين أن العقد غير صحيح من أصل. ولهذا الإنسان إذا لم يكبل الإحرام هل نقول صلاته بطلت؟ أو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته؟ نقول لم تنعقد أصلا. فينا نعم. أي لو جبنا كل اثنين لقدر أحد ما ذكر لمحل زوج الآخر لأجل النسب كان بنك الساعتين ما فهمناه، لكن قلنا ثلاثة المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبة هذه. إنها جمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بس. لا مهم سهل، وشتون يحرم بينهم لأجل النسب لا لأجل المصاهرة؟ فعد فسر لنا لأجل المصاهرة. أبدا احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لأنها كثيرة، هذه سبع وذي أربعة، لكن هذه ثلاثة الآن بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، بين المرأة وأختها. إذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل الجمع بينهما لأجل النسب لا لأجل الصهر، أين أطول؟ الثاني أطول، سرمد ومعقد. نعم. إنما هذه القاعدة، القاعدة هي ترى تنزل مع طلب الأخياس ولا ما هو الجمع يحرم بين كل مرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر، من أجل النسب لا من أجل الصهر. لا وشلون لم يحل له التزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر؟ يلا حتى تقدون إلى باكر ما فهمتوها. هنا لم يحل أن تزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر. خلاص عجلنا. أنا أقول إن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة وأختها في شيء، عمل ما هنزل منه لفظ قصير وبارد على القلب وله معقد ولا شيء. أي نعم. طيب خلاص نقول أسئلة أنت.
وقال لنا أحمد بن حنبل
حدثنا
قال أنس وقال أنس
وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأس.
إن ما ملكت أيمانكم يعني في السبي، فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل لمن سباها، لكنه على حسب ترتيب الإمام. نعم.
لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكف المشركة.
هذا وإن كان لا يراه، لكن الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها. مثلا لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة، فإنه لا يحل له أن يأخذها منه. لماذا؟ لأنها مزوجة، ولا تحل من ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق. إن طلق العبد فذاك، وإلا فلا. لكن ما أخذ أنس دخولها في عموم قوله إلا ما ملكت أيمانكم، قال المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم، وجعل الآية تشمل هذه الصورة، يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده، لكن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه. نعم نعم.
وقال ولا تنكف المشركات.
ما بعد جانا ولا حديث الحين، نقلنا كل حديث له سؤال فتسأل. نعم.
وقال ولا تنكف المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس
كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكر الله، لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريما لا معلقا بوصف، إذا آمنت حلت، ولهذا قال حتى يؤمن، فلهذا لم يذكر الله عز وجل في المحرمات. نعم.
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
أول ما زاد على أربع فهو حرام، لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد، العدد. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيها فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية، لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحدة منهن بأي حال من الأحوال، والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحد، أو بعبارة أصح إذا فارق واحد. لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج. فمراد ابن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط، نعم لا الشبه من كل وجه. نعم نعم.
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية.
طيب، أولا في فائدة هنا، وقال لنا أحمد بن حنبل، يقول في الفتح إن البخاري لم يروي عن أحمد إلا هذا الحديث، لا بواسطة ما هو شيء، ما روى عنه إلا هذا الحديث، يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلا هذا الحديث عن أحمد بن حنبل، مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيرا، يروي عنه كثيرا. والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه، وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثا من يحيى بن معين ومن أقرانه كلهم، فهذه فائدة يمكن ينبغي المحافظة عليها. وأثر ابن عباس حرم من النساء سبع من النسب سبع، صحيح بندر؟ صحيح. من النسب سبع صحيح، من هن؟ عدد بالترتيب. نعم. طيب صح. قال ومن الصهر سبع. كيف من الصهر سبع؟ احنا سبع ولا اربع؟ الصهر الرضاع اللي سبع. الصهر يقول سبع. إن قصد الرضاء مشكل لأنه يخرج الصهر، وإن عد الرضاء مع الصهر صرنا 11 مشكل أيضا. ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع اللي احنا ذكرنا وصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه كم ذولي؟ أربع. والجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها مصاهرة، فهي أختها وعمتها وخالتها، هذا هو الأقرب. لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية، العمة والخالة ما ذكرت في الآية، إلا أن يقال إن الآية أشارت إلى ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين، فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما، فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما. نعم، ما عندكم شيء؟ ايش يقول هذا؟ ايش القتلاني؟ ها ايش يقول؟ طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز، من باب التجوز. كيف ذلك؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاء محرمات بالصهر. ولنذكر ولننظر، قال أمهاتكم اللاتي أرضعنه، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، ربائبكم التي في حجوركم، من نسائكم التي تأخذون بهن، حلائل وأبنائكم كم ذولي؟ خمس. وأن تجمعوا بين الأختين ست. ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء سبع. فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز، وفيه تجوزان في الواقع. التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاء أنه صهر. التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه، لأن الجمع بين الأختين يزول لماذا؟ بفراق إحداهما، لأن المحرم الجمع. أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال. طيب ها؟ إيه فسرها. أما أنا ما رأيته فهو عندي أوجه، لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو. طيب بقينا كل محرمات إلى الأبد، وهن سبع وسبع وأربع، كم؟ 18. كلهن محارم، وهذه فائدة أيضا. كل محرمات إلى أبد فهن محارم، يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. وأما المحرمات إلى أمد فلسنا محال. ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما، أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرما. طيب، المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هنا خلص الدرس، دقيقة نص دقيقة. الملاعنة مهي لا بنسب ولا برضاع ولا، الملاعنة حرام على التأبيد وليست محرما لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة. المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محال. نعم. لا ما ينفسخ، يفرق بينهم، ما نقول ينفسخ العقد. ليش؟ لأنه لم يثبت أصلا. نعم. إيش؟ ما يصح العقد، لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبدا، ولا اليهود ولا النصارى. نعم نعم اي نعم. وش معنى فقدت؟ ضاعت. اذا حكمت بموتها حلت له الرابعه. اي نعم، ان كان ظاهرها السلامه ينتظر 90 سنه منذ ولدت. عملت هذه، هو جايب المسألة الظاهر أنها مثال ولا ما هي واقع. اللهم إلا أن تخرج تضيع. يمكن يمكن إذا قالوا بالنسب ما يصير، ما حد يقول بالنسب، ليس بينه وبينه نسب أبدا ولا قرابة ولا شيء، بل هو بالمصاهرة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم نقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تحريم في الصهر بالرضاع، كل ما كان سببه المصاهرة فإنه لا تحريم فيه بالرضاع، لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال إيش؟ وأحل لكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا عام، والسنة لم تدل على التحريم. وإذا كان السنة لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات، صار الصواب أنه لا تحريم بينهما. إذن المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها إطلاقا. لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا؟
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.